تحتها وفي ملح من الأنعام والحبوب والثمار، فإن الله ذكرها في القرآن جملة وفصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة كما أمره الله تبارك وتعالى بالبيان، وأنزلنا إلى يسبحها الناس لتبين لهم ما نزل إليهم. فالرسول بين تفاصيل الصلاة وتفاصيل الزكاة في كل الأصناف التي شرع الله فيها الزكاة، يعني في الحبوب والثمار قالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه: وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة قال: سألت عمرو بن يحيى بن عمارة فأخبرني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث حاء، وحدثني عمرو الناقد حدثنا عبد الله بن إدريس كلاهما عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني عمرو بن يحيى أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه يحيى بن عمارة قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس أصابعه، ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة. وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا بشر يعني بن مفضل حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حد صدقة. وحدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرحمن يعني بن مهدي حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ولا فيما دون خمس بود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة. وحدثني عبد بن حميد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث بن مهدي. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري ومعمر عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي ويحيى بن آدم غير أنه قال بدل التمر ثمر. حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس بود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة.
هذه
خلاص بعدين باب ما فيه العشر أو نصف العشر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وقد بعد فقد ساق مسلم رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من عدة طرق مدارها على يحيى بن عمارة، وساق بعد ذلك حديث جابر بن عبد الله من طريق أبي الزبير، وسمعتموه يقول حاء في أثناء الأسانيد، وينبغي أن يعرف طالب الحديث أو طالب العلم هذا الاصطلاح عند المحدثين، ما المراد بقوله حاء؟ فاختلفوا في تفسيرها، فمنهم من يقول إن حاء بمعنى صح، ومنهم من يقول إنه بمعنى الحديث، ومنهم من يقول بمعنى التحول من إسناد إلى إسناد، وهذا هو الظاهر. الحديث عدد من الأسانيد، فيحيلك من حديث إلى من إسناد إلى إسناد اختصارا منه. لو ساق الحديث بكل إسناد بكامل أسانيده لطالت الأسانيد، وهو يريد الاختصار فيستخدم هذه الطريقة، طريقة الحوالة، يصل إلى أثناء الإسناد ثم يقول حاء وهكذا إلى أن ينتهي من الأسانيد أو إسناد أو ثلاثة، ويأتي يسوقه إلى الأصل إلى الصحابي ثم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وبوب له باكتساب الزكاة. وهذا التبويب من مسلم نفسه، لكن التراجم من غيره. والزكاة في اللغة النماء، فالذي يزكي ماله ينميه الله له في الآخرة ويخلفه في الدنيا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما نقصت صدقة من مال قط. وقيل بمعنى الطهارة، لأنها تطهر مخرجها من الذنوب والآثام، وتطهره من تغذية الشح والبخل، وهذا المعنى ورد في القرآن: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، طهارة وتزكية. ويشير إلى هذا المعنى تحريم الصدقة إلى على بني هاشم، قال إنها أوساخ الناس، فمعناه أنها طهارة لذنوب المزكين. وحرم الصدقة على بني هاشم الزكاة، واختلفوا فيما على الزكاة، ويرجح بعض العلماء أن تجوز عليهم الصدقة إذا كان بغير الزكاة. ساق هذا الحديث العظيم الذي بين فيه المقادير التي تجد في الأموال، ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون إيش؟ خمس أواق ذكرت ذود ذكرتها، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فالأواق يعني المراد بها أواق الفضة، الورق الفضة. فمن رحمة الله عز وجل وحكمته أنه لم يكلف الفقراء أن يدفعوا زكاة إذا كان ليس عندهم النصب التي تجب فيها الزكاة، ليس فيما دون خمس أواق. الأوقية 40 درهما، والخمس الأواقي 200 درهم. فإذا كنت تملك 200 درهم إلا درهما لا تجب عليك الزكاة في هذا المال، إلا أن تطوع وتؤثر غيرك على نفسك، أما الوجوب فلا. فإذا بلغ نصاب الفضة عندك 100 درهم فما فوق فعليك فيها الزكاة، وهي الصدقة. وقدرها 2.5%، 5 دراهم. وإذا كان ذهبا ففيه أحاديث لكن متكلم فيها، لكن الإجماع قام على وجوب الزكاة فيه، وأنها تجب في 20 مثقال، يجب في 20 مثقال ربع العشر، يعني 2.5 مثقال. هذا في الذهب والفضة. إذا كان عندك ذهب دون 20 مثقال أو دون 20 دينار فلا تجب عليك فيه الزكاة. فإذا وصل الذهب إلى 20 مثقالا وجب عليك فيه 0.5 مثقال ربع العشر. وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. الذود في اللغة ما بين 3 إلى 10، وبعضهم يقول ما بين 3 إلى 2 إلى 10، والمقصود هنا بالذود البعير أو الناقة. الناقة خمس نوق. إذا كان عندك خمس نوق يجب عليك فيها شاة، إذا كان عندك أربع فلا زكاة عليك، إذا عندك عشر عليك فيها شاتان، في كل خمس شاة، إذا عندك خمسة عشرة عليك فيها ثلاث شياة، عندك عشرين فيها أربع شياة إلى أربعة وعشرين، إذا وصلت خمسة وعشرين، إذا وصلت إلى خمسة وعشرين ففيها بنت مخاض، بنت مخاض وهي التي أتى عليها سنة ودخلت في الثانية، فإذا بلغت 36 يعني من 25 إلى 35 ليس فيها إلا بنت مخاض، بنت المخاض التي أتى عليها سنة من ولادتها ودخلت في الثانية، ما بين 25 إلى 35 هذا يسمى وقص لا زكاة عليه، 26 فيها بنت مخاض، 27 بنت مخاض، 30 هي ما تغيرت، 35 ما تغيرت، يجب عليها إلى 35، فما بين 25 و35 إلى 35 هذا يسمى وقص عند الفقهاء وتسمى أوقاص، فإذا بلغت 36 ففيها ابن لبون، ابن لبون وهو الذي أتى عليه سنتان ودخل في السنة الثالثة إلى 45، إلى 45 يعني إذا تجاوز 36 إلى 37 38 40 إلى 45 ليس فيها إلا بنت لبون. إن وجد بنت لبون فذاك، وإلا فابن لبون ويعطي معه شاتين أو شاة ذحرة. إذا وصلت إلى 46 ففيها حقة طروقة الفحل، وهي التي أتى عليها 3 سنين ودخلت في الرابعة. إلى 60، من 46 إلى 60 ليس فيها إلا الحقة هذه، فإذا زادت واحدة عن 60 ففيها جذعة، وهي التي أتى عليها 4 سنين ودخلت في الخامسة. إلى 75، إلى 75 فيها جذعة، فإذا زادت عن 75 76 فما فوقها ففيها بنت لبون إلى 90، وقد عرفتم بنت لبون وهي التي أتى عليها سنتان ودخلت في الثالثة، من 76 إلى 90 فيها بنت لبون، فإذا جاءت 90 واحدة إلى 20 ومئة ففيها حقتان، حقتان الحقة هي التي أتى عليها 4 سنين ودخلت في الخامسة، فإذا زادت عن 20 ومئة ففيها 3 بنات لبون، إلى 20 ومئة فيها 3 بنات لبون، إذا زادت عن 20 ومئة ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وهكذا بالقياس تجي إلى آلة مؤلفة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذه زكاة الإبل، وحيث اقتصر لم يذكر زكاة الغنم هنا، نذكرها في الوقت المناسب إن شاء الله، وكذلك البقر أيضا. لكن هنا عندنا في الحديث ذكر الأوسق، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والأوسق جمع وسق، ويقال وسق، لكن الوسق الأشهر. الوسق هو الحل، وهو 60 صاعا. فإذا كان عندك أقل من 5 أوسق من التمر أو الزبيب أو الشعير فلا زكاة عليه. إذا بلغ 5 أوسق وهي 300 صاع، لأن الوسق 60 صاعا، 65 كم يطلع؟ 300. إذا بلغت إلى 300 صاع، والصاع قدروه يعني بالأمداد، 4 أمداد، وقدروه بالوزن بالأرطال، 5 أرطال وثلث بالرطل البغدادي. والصاع تقريبا الآن بالمكاييل الموجودة حوالي 2.5 كيلو. فإذا عندك 300 صاع وجبت عليك فيه الزكاة. إن كان ثمرك هذا وزرعك يسقى بماء السماء أو من الأنهار أو عثري في أرض، يعني الماء فيها قريب من سطح الأرض تشرب بعروقها، فعليك العشر، لأن المؤونة فيه خفيفة. فإذا كنت تسقي بالنوابح وهي الإبل، الإبل كان يوضح عليها الماء من الآبار ويسقى منه الزرع، فهذا فيه مؤونة، ففيه نصف العشر، نصف العشر. كان المؤونة خفيفة يسقى من ماء الأنهار والأمطار، أو كان عثريا وما يشرب بعروقه من الأرض لأن الماء قريب والندى قريب، ففيه العشر. إذا كان بالنواضح وهي الإبل يستقى عليها الماء من الآبار ويضح عليها الماء، ففيها فيه نصف العشر. الآن الماكينات هذه آبار التوازية فيها تعب وفيها تكاليف، نصف العشر في النواضح، النواضح في ذلك الزمان وإلى عهد قريب، وربما باقي في بعض البلدان. وهذا من رحمة الله عز وجل وحكمته في مراعاة المصالح في هذه الفرائض. كعندك مشقة كثيرة وعليك مؤنة وكلفة، تدفع نصف الأشهر. إذا كان كلفة سهلة ينزل مطر وتزرع عليه، أتيك السيل غيم أو يعني من الأنهار، فهذا فيه الأشهر. حكمة الله تظهر فيه وتتجلى فيه، ورحمته وعدله سبحانه وتعالى. كذلك المعادن ما فيها تعب، فذكاج الخبص، الذكاج هو دفين الجاهلية، فيه الخبص يعني ما فيه تعب. التجارة، أموال التجارة والذهب والفضة فيها تعب، طول السنة يبغى يكب يشتغل يفكر في هرب الأشياء. هذه حكمة الله ورحمته في تشريعه تتجلى كيف يرائي مصالح العباد ويدفع عنهم المضار وما يشق عليهم. في كل خمسة ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. عندك 299 صاعا، هذه دون خمسة أوسق، ليس عليك فيها زكاة إلا أن تطوع وتريد القرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن الحسنة بعشر أمثالها إذا صبنا ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة. يبقى زكاة الغنم والبقر. في الغنم إذا كان عندك أقل من 40 شاة فلا زكاة، والزكاة في السوائم. أما التي تؤلف مألوفات ويتكلف صاحبها شراء العلف والكد فيه فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة. وإذا كانت سائمة ترعى في الصحاري وعلى المراعي المعروفة وكذا فهذه فرض الله فيها الزكاة شريطة أن تبلغ 40. إذا كان عندك دون 40 فلا زكاة، رحمة من الله بك. وصلت 40 في شاة واحدة إلى 120 شاة، عندك 50 60 70 80 90 100 إلى 120، ليس فيها إلا شاة واحدة. فإذا زادت عن 120 بشاة فما فوق، ففيها شاتان إلى 200، من 20 من 120 إلى 200 كم؟ 80. هذا الوقت 80، ومن 40 إلى 120 كم؟ 80. هذا وقت 80 ضعف النصاب الأساسي، كل هذا يتجاوز الله عنك فيه. من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة، إذا زادت واحدة 130 140 إلى 200 ففيها شاتان، والوقت كما قلنا 80 و80، ما بين 120 ما بين 40 إلى 120 80، وما بين 120 إلى 200 80. هذا وقت سموها أوقاص، لا يجب عليك في 200 إلا شاتين على الوجه الذي ذكرناه. فإذا زادت عن 200 ففيها 3 شياة، فيها 3 شياة إلى أن تبلغ 300، ليس فيها إلا 3 شياة. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة شاة، 400 فيها 4 شياة، 500 فيها 5 شياة، 1000 فيها 10 شياة، وهكذا. وقد يمن الله على بعض الناس تكون عند الآلاف فيكون في كل 100 شاة. وفي الحديث لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. كيف لا يفرق بين مجتمع؟ يعني أنتما شريكان، فعندك 20 وشريكك عنده 20، كم تصير؟ 40، تصير 40 شاة، فيها شاة واحدة. عملوا حيلة وقالوا نفرقها الآن حتى تسقط عن الزكاة. قال والله أنا عندي شيء وثاقة عندي شيء، ما تجيب الزكاة يعني سقطت. هذا لا يجوز، لا يفرق بين المجتمع. أنت عندك وشريكك 100 شاة، كم تجيب فيها؟ 200 و1 أو أكثر إلى 300، تجد فيها كم؟ 3 شياة. إذا فرقتموها لا تجد إلا شاتين، حيلة. فلا يجد أن تفرق، لا يجد أن تفرق، ولا يجمع. هذه الصيغة لا يجمع في يوم تفرق، لا يجمع في يوم تفرق. بارك الله فيكم. يعني أنت عندك أنت وشريكك أنت عندك ليس لك شريك لكن تخلق وضعها. أنت عندك 100، كم تجيب فيها؟ تجيب فيها شاة، وآخر عنده 100 تجيب عليه فيها شاة. قلتم لجمعهما، إذا جمعتمها كم يصير فيها؟ يصير فيها شاة واحدة. هذه حيلة لا تجوز، هذه حيلة لا تجوز، لأنها احتيال على إسقاط واجب الزكاة. بارك الله، فلا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. بارك الله فيكم. على هذا النسق يعني جاء في الأحاديث في المواشي الغنم. بارك الله فيكم. ونهايتها لا يجمع بين المفرق ولا يفرق بين المجتمع. وتقدم الكلام في الذهب والفضة وأصلتها والإبل والغنم، وذكر الوعيد في من لا يؤدي زكاة ماله. الله تفضل عليك بالمال، إما بالذهب وإما بالفضة وإما بالإبل وإما بالغنم وإما بالثمار والزروع وما شابه ذلك، فلا تؤدي زكاتها. يبقى نسيت البقر، البقر يعني البقر عندك 29 بقرة ما فيها زكاة، ما فيها زكاة. إذا بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيع، إذا بلغت 40 ففيها مسنة. مسنة التبيع ما له سنة، والمسنة ما لها سنتان. إذا بلغت 40 فيها مسنة، إذا بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيع. يعني فيها أوقاص أيضا، يعني من 30 إلى 40 ما فيها إلا تبيع، هذا وقص. بارك الله فيكم. إذا لم يؤدي الزكاة إن كان ذهبا أو فضة فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وظهره وجنبه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وإن كانت إبلا تأتيه يوم القيامة أوفر ما كانت تطأه بخفافها، كلما نهدت أخراها عادت أولاها وهي على أوفر ما يكون وأسوأ ما يكون ليقوى العذاب، تكون قوية يكون ضربها بخفافها أقوى مما لو كانت ضعيفة، تأتي على أقوى وأسوأ ما يكون فتضربه وتطأه بخفافها، كلما نفدت أخراها عادت أولاها عليه. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم يرى بعد ذلك سبيله أما إلى الجنة وإما إلى النار. وإذا كانت بقرا وغنما أو بقرا أو غنما تأتيه يوم القيامة أوفر ما كانت ليس فيها أقصاء ولا جلحاء، يعني كل هذا ذوات قرون ليشتد نفخها وطؤها، تطأه بأضلافها وتنطحه بقرونها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا وعيد شديد ونكال عظيم في من يتهاون بهذا الركن، لأن الله فرض هذا الركن لمصالح عظيمة، منها المصلحة لك، الله يدخر لك ما تبذله من الزكاة الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعة ضعف إلى أضعاف كثيرة، تخسر كل هذا، هذه المصلحة العظيمة تضيع عليك مع الأسف، وفيه منفعة ومصلحة للمساكين ولسائر أصناف أهل الزكاة، كما بيّن الله في كتابه إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل، حتى تحرم هذه الأصناف المستحقة من حقها وتظلمها، هذا ظلم لأنك هضمت حقوق هؤلاء وحرمتهم من حقوقهم، فهذا ظلم شديد، وعصيت الله تبارك وتعالى إذ أسبغ عليك هذه النعمة وأمدك بالمال وشرع عليك جزءا خفيفا 200 شاة فيها شاة واحدة من 100 فيها شاتان، كيف تبخل بها؟ 120 شاة فيها شاة كيف تبخل بها؟ هذا مال الله استخلفك فيه ينظر كيف تعمل، كيف تعمل؟ الله أعطاك واستخلفك فيه وجعل فيه حقوقا لعباده، فأنت تحرمهم هذه الحقوق ثم تبخل بحق الله تبارك وتعالى الذي فرضه عليك. وهناك وعيد لتارك الصلاة، وهناك وعيد لتارك الزكاة، وهناك وعيد لعق الوالدين، وهناك وعيد للظالمين، وهناك وعيد لمن يقطع الأرحام، وهناك وعيد. وينبغي أن نرهب الله تبارك وتعالى وأن نخاف من هذا الوعيد، كما في المقابل هناك وعد وعود عظيمة لمن يقوم بهذه الواجبات التي شرعها الله تبارك وتعالى. وعد الله واصل الرحم وأثنى عليه وعد الله المزكين، وعد الله المصلين، وعد الله البارين، وعد الله كل من يقوم بطاعة شرعها الله تبارك وتعالى. وعود عظيمة جدا، والحسنة بشر أمثالها إلى سن الضعف إلى أضعاف كثيرة. فعلينا أن نقوم بما كلفنا الله به، لأنه لصالحنا. الله غني على العالمين، لا يحتاج. لو أن الناس كلهم على أفضل قلب رجل واحد لا يضر الله شيئا، ولو أنهم كانوا على أفقى قلب رجل واحد من أولهم إلى آخرهم لا ينفع الله بشيء. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام العبيد. فعلينا أن نمتثل أوامر الله، وأن نجتنب نواهيه، وأن نخاف عقابه. ولمن خاف مقام ربه جنتان. الخوف هذا من الله فيه مكسب عظيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، لأنه لا يخاف الله غيره. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فخوف الله عبادة، والطمع فيما عنده عبادة، والحرص على القربات والخيرات طمعا فيما عند الله من الجزاء هذا من أعظم العبادات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مما يحبه ويخشاه ويتوكل عليه ويطمع في فضله. فالطمع في فضل الله كمال، والطمع في غيره نقص وذل. الطمع فيما عند الله والرغبة فيما عند الله. الله يقول الذي إذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب، يدعو ويطلب الجنة. وبارك الله فيكم. فنحن فقراء إلى الله تبارك وتعالى، ويطمع في رحمته، ويطمع في جزائه، في جزائه لنا على ما قدمنا من أعمال صالحة. ونخشى عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. صلى الله عليه وسلم من يخافه ويتقيه ويطمع فيما لديه، إن ربنا سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا وبارك في علمكم. يقول السائل: شخص عنده إبل تجب فيها الزكاة.
عنده إيه؟
إبل.
إبل.
أي نعم. ولكنه قد اشتراها بالدين، فهل يزكي عليها أم يسدد الدين أولا، علما بأن دينه يستنفد ما عنده من إبل؟
كل هذه الإبل مثلا إلى 25 كلها أخذها دينا، أخذها من البنك ولا من فين الدين هذا؟ أنا تجد الزكاة يقول لكن عليه دين، اشتراها بالدين. هذا اشتراها بالدين، يعني اشتراها من صاحب إبل بالدين، وإلا اقترض من بنك، وإلا اقترض من تاجر، كهذه القيمة. أو لماذا تتكلف هذا الشيء الكثير من الديون؟ يعني معناها تستمر طول حياتك ما تؤدي الزكاة. والله أعلم، والله أعلم. على كل حال، الفقير يعني المدين الذي عليه دين يستغرق زكاة ماله، لا زكاة عليه، لا زكاة عليه، لأنه في حكم الفقراء. لكن هذه الصورة إن كان فيها حيلة فليتق الله صاحبها. بارك الله فيه، إن شاء الله كان فيها حيلة فليتق الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل
يقول انه مستعجل. قل كيف العمل مع رجل عندنا في بلدنا يهجرني حتى بعد توبتي من الذنوب والبدع ورجوع الى منهج اهل السنة. يقول يهجرني شخص حتى وانا تبت من الذنوب ومن البدع ورجعت الى منهج اهل السنة، ويقول يعني يقول لي انا اشك في توبتك.
كان مبتدعا مضربا عاصيا.
نعم.
ثم صار
كان
اخذ مذهب اهل السنة.
نعم. فيقول له انا اشك في توبتك الاخيرة بسبب تكرار التوبة، ويهجرني من تكرار التوبة.
يعني هو يتقلب يعني كان
يعني يتلون او يتظاهرها
كان يتلون يعني
الظاهر هذا ايش. ويهجرني منذ سنة ونصف، يقول اهجرك كما فعل عمر بصبيغ بن عسر، وهناك من يجالسه ويتأثر به ويهجرني معه حتى هذه الساعة.
على كل حال إن الله يقبل التوبة من عباده. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمهما وقع الإنسان في الذنوب ولو من الكبائر فما تاب توبة نصوحة استوفى شروطها فإن الله يقبل هذه التوبة. وإذا كنت مخلصا في توبتك فلا تبالي بهذا الذي يهجرك. بارك الله. إذا كنت مخلصا، أما أن يكون لاحظ عليك أن عندك شيء من التباب فأخلص لله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى جعل لك فرجا ومخرجا، فعليك بالإخلاص. وأنا أوصي هذا الذي يجرك بالرحمة والرفق، بالرحمة والرفق، شجعك يترك الهجران بارك الله. وإذا رأى منك تلاعبا بعد ذلك فله الحق أن يهجرك، لأن هذا الهجر فيه تأديب لك لعلك تستقيم وتثبت على هذه الدعوة توبة. على كل حال إذا كنت مخلصا في توبتك فالله يقبل توبتك، فعليك بالإخلاص فيها واستيفاء شروطها من الإقلاع عنها عن الذنوب التي كنت تمارسها والندم على ما أسلفت والعزم الأكيد على أن لا تعود. افهم هذا ولا تكون توبة سابقة إلا إذا توفرت هذه الشروط. إذا أخذت بشرط منها فهذه التوبة ليست صحيحة. فاستوفيها بارك الله فيك، والإعلان يريد أن تعلنها له أو لغيره. الإعلان إعلان التوبة هذه يريد أن تعلنها عنده فقط أو عند الناس جميعا ما أدري عاد. بارك الله فيك. وإذا كنت مجاهرا فالأحسن أن يعرف إخوانك الذين تبت إلى منهجهم أن يعرفوا أنك أقلعت من تلك الأمور البدع والمعاصي التي كنت تمارسها. قد لا يعرفون هذا. يعني الرسول يعني كان إذا تاب أحد ما يقول له أعلم، لكن يشاع عند الناس ويشتهر أنه قد تاب، كان كافرا فأسلم، يجاهد معهم يصلي معهم خلص هذا رجع عن كفره يكفي. بارك الله فيك. وأنت كذلك كنت ما تصلي ستصلي في المساجد، تصلي مع الناس، كنت تحضر الموائد تركتها، كنت تطوف بالقبور أو تسجد لها أو تدعوها تركتها وأصبحت تنكر من يفعل هذا، هذا من الإعلان، هذا من إعلان التوبة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا كان الشخص يسكن مع والديه فهل هو ملزم بإخراج زكاة الفطر لوحده وهو أعزب، أو يخرجها عنه والده علما أن والده يخرجها نقدا؟
إذا كان كنت فقيرا ليس لك دخل مالي وليس لك من المال إلا ما ينفقه عليك أبوك، فإنه يخرج الزكاة عنك، لأن زكاة الفطر على كل حجر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فتجب زكاة الفطر على من ينفق على أولاده، يخرج عنه الزكاة، عن زوجته يخرج عنه الزكاة، عن عبده يخرج عنه الزكاة، لأن نفقاتهم واجبة عليه، فيتبعها زكاة الفطر، وهي عن كل رأس صاع، والبر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط ما شكل ذلك، وليس له أن يخرجها نقدا، لأن النقود كانت موجودة في أهل رسول الله والخلفاء الراشدين، كانت موجودة نقود الذهب ونقود الفضة، موجودة هذه الأنواع التي فرض فيها رسول الله الزكاة، فلو كانت النقود يعني تغني عن هذه الأصناف من الحبوب وغيرها لا شرع يعني إخراج النقود في ذلك العهد، لكن لما حدد رسول الله هذه الأصناف وعينها مع وجود النقود دل على أن الزكاة زكاة الفطر واجبة من أعيان هذه الأشياء لا في قيمها. بارك الله فيكم. فيعلم وينصح يبين له أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر في هذه الأنواع هذه الأصناف من الحبوب من التمر من الشعير من الأقط من أقوات الناس التي يقتاتون منها، ولم يشرعها في الدراهم والدنانير مع وجودها في عهدها، ومع حب الناس لها زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، الذهب والفضة عندهم موجودة، مع ذلك رسول الله شرعها في هذه الأشياء، فهذا تعبد، والعبادات توقيفية، فنقف عند حدود تشريع رسول الله عليه الصلاة والسلام في أي مجال من المجالات، ولا نأتي بالبدائل من عندنا، يعني بديل عن تشريع الرسول لا ينبغي لا يجوز، ويجتهد بعض الناس مجتهد، لكن هذا هو الصواب وهذا هو الصحيح. بارك الله فيكم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الحد الذي يعتبر فرض عين على كل فرض في علم التوحيد، وما هو الكفائي فيه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
فرض العين أن تعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وأن الله على العرش استوى، وأنه ينزل ويجيء يوم القيامة، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويقول: هل من داع فأستجيب له، هل مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، وتعرف أنه سميع بصير قدير خبير مطلع على جميع مخلوقاته، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وأن الله يراك ويرى الخلق جميعا ويسمعهم، فلا تخفى عليه خافية من المسموعات والمبصرات سبحانه وتعالى، تعرف الله بكماله وجلاله وبأسمائه وصفاته، ويجب أن تعرف ما يستحق من العبادة، وتعرف العبادات التي شرعها فتتقرب بها إليه وحده وتخلص فيها إلا من الصلاة والصوم والزكاة والأذكار وما شابه ذلك، وتعرف ما تصح به الصلاة وما تفسد، وما يصح به الصيام وما يفسده، وما يصح به الحج وما يفسده. ومثل الحج لا يجب عليك أن تعرف مفسداته، وجوبه من أساس يجب أن تعرف وجوبه والأمر كذلك، لكن مفسداته إذا احتجت إلى الحج واستطعت أن ذلك تتعلم، والأولى أن تتعلمها قبل أن تشرع في هذا النسق، فتعلم من هذه الأصول تعلم ما يصحها وما يفسدها، لأن هذه عبادات والله خلقك من أجلها وتعبدك بها، فلا بد أن تعرفها، تدرس تسأل أهل الذكر حتى تعلم ما يجب عليك وما يصح به عملك من صلاة وصوم وزكاة وحج وما شكل ذلك. وما رأى ذلك من فوق الكفايات، يتخصص لها ناس يتعلمون فيها، علم ناس تفاصيل أمر معروف ونهي عن منكر، وتفاصيل مثلا الأمور الأخرى، يعني هذه فروض كفايات، أمور السياسة والأمور الأخرى هذه يقوم بها من وفقهم الله وما أعطاهم من الوقت وأعطاهم من الفراغ، ما ينهضون فيه بفروض الكفاية. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. التهاون فيه والأنعام والحبوب والثمار، فإن الله ذكرها في القرآن جملة وفصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة كما أمره الله تبارك وتعالى بالبيان، وأنزلنا إليك الذكر للناس لتبين لهم ما نزل إليك. فالرسول بين تفاصيل الصلاة وتفاصيل الزكاة في كل الأصناف التي شرع الله فيها الزكاة، يعني في الحبوب والثمار قالوا السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه: وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة قال: سألت عمرو بن يحيى بن عمارة فأخبرني عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، أخبرنا الليث حاء، وحدثني عمرو الناقد، حدثنا عبد الله بن إدريس كلاهما عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا بن جريج، أخبرني عمرو بن يحيى، أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه يحيى بن عمارة قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس أصابعه، ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة. وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا بشر يعني بن مفضل، حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس بود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. وحدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرحمن يعني بن مهدي، حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. وحدثني عبد بن حميد، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري ومعمر عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي ويحيى بن آدم، غير أنه قال: بدل التمر ثمر. حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة.
خلاص بعدين باب ما فيه العشر أو نصف العشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وقد بعد، فقد ساق مسلم رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من عدة طرق مدارها على يحيى بن عمارة، وساق بعد ذلك حديث جابر بن عبد الله من طريق أبي الزبير، وسمعتموه يقول حاء في أثناء الأسانيد، وينبغي أن يعرف طالب الحديث أو طالب العلم
هذا الاصطلاح عند المحدثين؟ ما المراد بقوله حاء؟ فاختلفوا في تفسيرها، فمنهم من يقول ان حاء بمعنى صح، ومنهم من يقول انه بمعنى الحديث، ومنهم من يقول بمعنى التحول من اسناد الى اسناد، وهذا هو الظاهر. الحديث عدد من الاسانيد، فيحيلك من حديث الى من اسناد الى اسناد اختصارا منه. لو ساق الحديث بكل اسناد بكامل اسانيده لطالت الاسانيد، وهو يريد الاختصار، فيستخدم هذه الطريقة، طريقة الحوالة، يصل إلى أثناء الإسناد ثم يقول حاء، وهكذا إلى أن ينتهي من الأسانيد أو إسناد أو ثلاثة، ويأتي يسوقه إلى الأصل، إلى الصحابي ثم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وبوب له باكتساب الزكاة. وهذا التبويب من مسلم نفسه، لكن التراجم من غيره. والزكاة في اللغة النماء، فالذي يزكي ماله ينميه الله له في الآخرة ويخلفه في الدنيا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما نقصت صدقة من مال قط. وقيل بمعنى الطهارة، لأنها تطهر مخرجها من الذنوب والآثام، وتطهره من رضية الشح والبخل. وهذا المعنى ورد في القرآن: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، طهارة وتزكية. ويشير إلى هذا المعنى تحريم الصدقة على بني هاشم، قال إنها أوساخ الناس، فمعناه أنها طهارة لذنوب المزكين. وحرم الصدقة على بني هاشم الزكاة، واختلفوا فيما على الزكاة، ويرجح بعض العلماء أن تجوز عليهم الصدقة إذا كان بغير الزكاة. ساق هذا الحديث العظيم الذي بين فيه المقادير التي تجب في الأموال، ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون إيش؟ خمس أواق ذكرت ذود ذكرتها، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فالأواق يعني المراد بها أواق الفضة، الورق الفضة. فمن رحمة الله عز وجل وحكمته أنه لم يكلف الفقراء أن يدفعوا زكاة إذا كان ليس عندهم النصب التي تجب فيها الزكاة، ليس فيما دون خمس أواق. الأوقية 40 درهما، والخمس الأواقي 200 درهم. فإذا كنت تملك 200 درهم إلا درهما لا تجب عليك الزكاة في هذا المال، إلا أن تطوع وتؤثر غيرك على نفسك، أما الوجوب فلا. فإذا بلغ نصاب الفضة عندك 200 درهم فما فوق، فعليك فيها الزكاة وهي الصدقة. وقدرها باثنين ونصف المئة، خمسة دراهم. واذا كان ذهبا ففيه احاديث لكن متكلم فيها، لكن الاجماع قام على وجوب الزكاة فيه وانها تجب في 20 مثقال، يجب في 20 مثقال ربع العشر، يعني مثقالان ونصف. هذا في الذهب والفضة. إذا كان عندك ذهب دون 20 مثقال أو دون 20 دينار فلا تجب عليك فيه الزكاة. فإذا وصل الذهب إلى 20 مثقالا وجب عليك فيه نصف مثقال ربع العشر عفوا. وليس فيما دون 50 لود من الإبل صدقة. الذود في اللغة ما بين 3 إلى 10، وبعضهم يقول ما بين 3 إلى 2 إلى 10، والمقصود هنا بالذود البعير أو الناقة. الناقة 5 نوق. إذا كان عندك 5 نوق يجب عليك فيها شاة. إذا كان عندك 4 فلا زكاة عليك. إذا عندك 10 عليك فيها شاتان، في كل 5 شات. إذا عندك 15 عليك فيها 3 شياة. عندك 20 فيها 4 شياة إلى 24. إذا وصلت 25، إذا وصلت إلى 25 ففيها بنت مخاض. بنت مخاض وهي التي أتى عليها سنة ودخلت في الثانية. فإذا بلغت 36، يعني من 25 إلى 35، ليس فيها إلا بنت مخاض. بنت المخاض التي أتى عليها سنة من ولادتها ودخلت في الثانية. ما بين 25 إلى 35 هذا يسمى وقص، لا زكاة عليه. 26 فيها بتبخال، 27 بتبخال، 30 هي ما تغيرت، 35 ما تغيرت، فيجب عليه إلى 35. فما بين 25 و35 إلى 35 هذا يسمى وقص عند الفقهاء ويسمى أوقاص. فإذا بلغت 36 ففيها ابن لبون. ابن لبون وهو الذي أتى عليه سنتان ودخل في السنة الثالثة إلى 45. إلى 45 يعني إذا تجاوز 36 إلى 37 38 40 إلى 45 ليس فيها إلا بنت لبون. إن وجد بنت لبون فذاك. وإلا فبن لبون ويعطي معه شاتين أو شاة ذهبا. إذا وصلت إلى 46 ففيها حقة طروقة الفحل، وهي التي أتى عليها 3 سنين ودخلت في الرابعة. إلى 60، من 46 إلى 60 ليس فيها إلا الحقة هذه، فإذا زادت واحدة عن 60 ففيها جذعة، وهي التي أتى عليها 4 سنين ودخلت في 5 إلى 75، إلى 75 فيها جذعة، فإذا زادت عن 75 76 فما فوقها ففيها بنتا لبون إلى 90، وقد عرفتم بنتا لبون وهي التي أتى عليها 2 ودخلت في 3، من 76 إلى 90 فيها بنتا لبون، فإذا جاءت 91 إلى 20 ومنها ففيها حقتان، حقتان الحقة هي التي أتى عليها 4 سنين ودخلت في 5، فإذا زادت عن 20 و100 ففيها 3 بنات لبون، لا شيء ما فيها 3 بنات، إذا زادت عن 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وهكذا بالقياس تجي إلى آلة مؤلفة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، هذه زكاة الإبل، وحيث اقتصر لم يذكر زكاة الغنم هنا، نذكرها في الوقت المناسب إن شاء الله، وكذلك البقر أيضا، لكن هنا عندنا في الحديث ذكر الأوسق، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والأوسق جمع وسق، ويقال وسق، لكن الوسق الأشهر، الوسق هو الحمل، وهو 60 صاعا، فإذا كان عندك أقل من 5 أوسق من التمر أو الزبيب أو الشعير فلا زكاة عليه، إذا بلغ 5 أوسق وهي 300 صاع، لأن الوسق 60 صاعا، 65 كم يطلع؟ 300، إذا بلغت إلى 300 صاع، والصاع قدروه يعني بالأمداد 4 أمداد، وقدروه بالوزن بالأبطال 5 أبطال وثلث بالضبط البغدادي، والصاع تقريبا الآن بالمكاي الموجودة حوالي 2.5 كيلو، فإذا عندك 300 صاع وجبت عليك فيه الزكاة، إن كان ثمرك هذا وزرعك يسقى بماء السماء أو من الأنهار أو عثري في أرض يعني الماء فيها قريب من سطح الأرض تشرب بعروقها فعليك العشر، لأن المؤونة فيه خفيفة، فإذا كنت تسقي بالنواضع وهي الإبل، الإبل كان يوضع عليها الماء من الآبار ويسقى منه الزرع، فهذا فيه مؤونة ففيه نصف العشر، نصف الأجر. كان المؤونة خفيفة يسقى من ماء الأنهار والأمطار أو كان عثريا هو ما يشرب بعروقه من الأرض لأن الماء قريب والندى قريب ففيه الأجر. إذا كان بالنواضح وهي الإبل يستقى عليها الماء من الآبار ويبحر الماء ففيها فيه نصف الأجر. الآن الماكينات هذه الآبار التوازية فيها تعب وفيها تكاليف نصف الأجر في النواضح. النواضح في ذلك الزمان وإلى عهد قريب وربما باقي في بعض البلدان. وهذا من رحمة الله عز وجل وحكمته في مراعاة المصالح في هذه الفرائض. كأنك مشقة كثيرة وعليك مؤنة وكلفة تدفع نصف الأجر. إذا كان كلفة سهلة ينزل المطر وتزرع عليه أتيك السيل غيم أو يعني من الأنهار فهذا فيه الأجر. حكمة الله تظهر فيها وتبين فيها ورحمته وعدله سبحانه وتعالى. كذلك المعادن ما فيها تعب فالركاز الخبص الركاز هذا فيه الجاهلية فيه الخبص يعني ما فيه تعب. التجارة أموال التجارة والذهب والفضة فيها تعب طول السنة يكب يشتغل فكر في هرب الأشياء. هذه حكمة الله ورحمته في تشريعه تتجلى كيف يرائي مصالح العباد ويدفع عنهم المضار وما يشق عليهم. في كل خمسة ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. عندك 299 صاعا هذه دون خمسة أوسق ليس عليك فيها زكاة إلا أن تطوع وتريد القرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى صبنا ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى أضعاف كثيرة. يبقى زكاة الغنم والبقر. في الغنم إذا كان عندك أقل من 40 شاة فلا زكاة. والزكاة في السوائم. أما التي تؤلف مألوفات ويتكلف صاحبها شراء العلف والكد فيه فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة. وإذا كانت سائمة ترعى في الصحاري وعلى المراعي المعروفة وكذا فهذه فرض الله فيها الزكاة شريطة عن تبلغ 40. إذا كان عندك دون 40 فلا زكاة رحمة من الله بك. وصل في 40 في أشياء واحدة إلى 120 أشياء. عندك 50 60 70 80 90 100 إلى 120 ليس فيها إلا أشياء واحدة. فإذا زادت عن 120 بشاة فما فوق ففيها شاتان إلى 200 من 20 من 120 إلى 200 كم 80 هذا الوقت 80 ومن 40 إلى 120 كم 80، هذا وقص 80 ضعف النصاب الأساسي، كل هذا يتجاوز الله عنك فيه. من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة، إذا زادت واحدة 130 140 إلى 200 ففيها شاتان. والوقص كما قلنا 80 و80، ما بين 120 ما بين 40 إلى 120 80، وما بين 120 إلى 200 80، هذا وقص سموها أوقاص. لا يجب عليك في 200 إلا شاتين على الوجه الذي ذكرناه، فإذا زادت عن 200 ففيها 3 شياة، فيها 3 شياة إلى أن تبلغ 300، ليس فيها إلا 3 شياة. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة شاة، 400 فيها 4 شياة، 500 فيها 5 شياة، 1000 فيها 10 شياة، وهكذا. وقد يمن الله على بعض الناس تكون عند الآلاف فيكون في كل 100 شاة. وفي الحديث لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. كيف لا يفرق بين مجتمع؟ يعني انتما شريكان، فعندك 20 وشريكك عنده 20، كم تصير؟ 40، تصير 40 شاة، فيها شاة واحدة. عملوا حيلة وقالوا نفرق الآن حتى تسقط عن الزكاة. قال والله أنا عندي شيء وثاقة عندي شيء، ما تجيب الزكاة يعني سقطت. هذا لا يجوز، لا يفرق بين المجتمع. أنت عندك وشريكك 100 شاة، كم تجيب فيها؟ 200 وواحدة أو أكثر إلى 300، تجد فيها كم؟ 3 شياة. إذا فرقتموها لا تجد إلا شاتين، حيلة. فلا يجد أن تفرق، لا يجد أن تفرق، ولا يجمع. هذا الصيغة لا يجمع فيها متفرق، لا يجمع فيها متفرق، بارك الله فيكم. يعني أنت عندك، أنت وشريكك أنت عندك، ليس لك شريك لكن تخلق وضعها، أنت عندك 100، كم تجيب فيها؟ تجيب فيها شاة، وآخر عنده 100 تجيب عليه فيها شاة. قلتم لجمعهما، إذا جمعتمها كم يصير فيها؟ يصير فيها شاة واحدة. هذه حيلة لا تجوز، هذه حيلة لا تجوز، لأن احتيال على إسقاط واجب الزكاة، بارك الله. فلا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، بارك الله فيكم. على هذا النسق يعني جاء في الأحاديث في المواشي الغنم، بارك الله فيكم. ونهايتها لا يجمع بين المفرق ولا يفرق بين المجتمع. وتقدم الكلام في الذهب والفضة وأصلتها والإبل والغنم، وذكر الوعيد في من لا يؤدي زكاة ماله. الله تفضل عليك بالمال، إما بالذهب وإما بالفضة وإما بالإبل وإما بالغنم وإما بالثمار والزروع وما شابه ذلك، فلا تؤدي زكاتها. يبقى نسيت البقر، البقر يعني البقر عندك 29 بقرة ما فيها زكاة، ما فيها زكاة. إذا بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيع، إذا بلغت 40 ففيها مسنة. مسنة التبيع ما له سنة والمسنة ما لها سنتان. إذا بلغت 40 فيها مسنة، إذا بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيع، يعني فيها أوقاص أيضا، يعني من 30 إلى 40 ما فيها إلا تبيع، هذا وقص. بارك الله فيكم. إذا لم يؤدي الزكاة إن كان ذهبا أو فضة فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وظهره وجنبه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وإن كانت إبلا تأتيه يوم القيامة أوفر ما كانت، تطأه بخفافها كلما نفدت أخراها عادت أولاها، وهي على أوفر ما يكون وأسوأ ما يكون ليقوى العذاب، تكون قوية يكون ضربها بخفافها أقوى مما لو كانت ضعيفة، تأتي على أقوى وأسوأ ما يكون فتضربه وتطأه بخفافها كلما نفدت أخراها عادت أولاها عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وإذا كانت بقرا وغنما أو بقرا أو غنما تأتيه يوم القيامة أوفر ما كانت ليس فيها أقصاء ولا جلحاء، يعني كل هذا ذوات قرون ليشتد نطقها ووطئها، تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا وعيد شديد ونكال عظيم في من يتهاون بهذا الركن، لأن الله فرض هذا الركن لمصالح عظيمة، منها المصلحة لك، الله يدخر لك ما تبذله من الزكاة الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع ضعف إلى أضعاف كثيرة، تخسر كل هذا، هذه المصلحة العظيمة تضيع عليك مع الأسف. وفيه منفعة ومصلحة للمساكين ولسائر أصناف أهل الزكاة، كما بيّن الله في كتابه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. حتى تحرم هذه الأصناف المستحق من حقها وتظلمها، هذا ظلم، لأنك هضمت حقوق هؤلاء وحرمتهم من حقوقهم، فهذا ظلم شديد، وعصيت الله تبارك وتعالى إذ أسبغ عليك هذه النعمة وأمدك بالمال وشرع عليك جزءا خفيفا 200 شاة فيها شاة واحدة من 100 فيها شاتان، كيف تبخل بها؟ 120 شاة فيها شاة كيف تبخل بها؟ هذا مال الله استخلفك فيه لينظر كيف تعمل، كيف تعمل؟ الله أعطاك واستخلفك فيه وجعل فيه حقوقا لعباده، فأنت تحرمهم هذه الحقوق ثم تبخل بحق الله تبارك وتعالى الذي فرضه عليك. وهناك وعيد لتارك الصلاة، وهناك وعيد لتارك الزكاة، وهناك وعيد لعق الوالدين، وهناك وعيد للظالمين، وهناك وعيد لمن يقطع الأرحام، وهناك وعيد. وينبغي أن نرهب الله تبارك وتعالى وأن نخاف من هذا الوعيد، كما في المقابل هناك وعد، وعود عظيمة لمن يقوم بهذه الواجبات التي شرعها الله تبارك وتعالى. وعد الله واصل الرحم وأثنى عليه، وعد الله المزكين، وعد الله المصلين، وعد الله البارين، وعد الله كل من يقوم بطاعة شرعها الله تبارك وتعالى، وعود عظيمة جدا. والحسنة بشر أمثالها إلى سمن الضعف إلى أضعاف كثيرة، فعلينا أن نقوم بما كلفنا الله به لأنه لصالحنا. الله غني على العالمين لا يحتاج، لو أن الناس كلهم على أفضل قلب رجل واحد لا يضر الله شيئا، ولو أنهم كانوا على أثقى قلب رجل واحد من أولهم إلى آخرهم لا ينفع الله بشيء. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام العبيد. فعلينا أن نمتثل أوامر الله وأن نجتنب نواهيه وأن نخاف عقابه. ولمن خاف مقام ربه جنتان، الخوف هذا من الله فيه مكسب عظيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، لأنه لا يخاف الله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فخوف الله عبادة، والطمع فيما عنده عبادة، والحرص على القربات والخيرات طمعا فيما عند الله من الجزاء هذا من أعظم العبادات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مما يحبه ويخشاه ويتوكل عليه ويطمع في فضله، فالطمع في فضل الله كمال، والطمع في غيره نقص وذل. الطمع فيما عند الله والرغبة فيما عند الله، الله يقول لم يكن إذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب، يدعو ويطلب الجنة. وبارك الله فيكم، فنحن فقراء إلى الله تبارك وتعالى، ويطمع في رحمته ويطمع في جزائه، في جزائه لنا على ما قدمنا من أعمال صالحة، ونخشى عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. سواء من يخافه ويتقيه ويطمع فيما لديه، إن ربنا سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كم السؤال يا
أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا مبارك في علمكم. يقول السائل: شخص عنده إبل تجب فيها الزكاة.
عنده إيه؟
إبل.
إبل
أي نعم. ولكنه قد اشتراها بالدين، فهل يزكي عليها أم يسدد الدين أولا، علما بأن دينه يستنفذ ما عنده من إبل؟
كل هذه الإبل مثلا إلى 25 كلها أخذها دينا، أخذ من البنك ولا من فين الدين هذا؟ أنا تجد الزكاة يقول لكن عليه دين، اشتراها بالدين، هذا اشتراها بالدين، يعني اشتراها من صاحب إبل بالدين، وإلا اقترب من بنك وإلا اقترب من تاجر كان يرقينا. أو لماذا تتكلف هذا الشيء الكثير من الديون؟ يعني معناها تستمر طول حياتك ما تأدي الزكاة. والله أعلم، والله أعلم. على كل حال، الفقير يعني المدين الذي عليه دين يستغرق زكاة ماله لا زكاة عليه، لا زكاة عليه، لأنه في حكم الفقراء. لكن هذه الصورة إن كان فيها حيلة فليتق الله صاحبها. بارك الله فيه، إن شاء الله كان فيها فليتق الله عز وجل. نعم صدق.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول إنه مستعجل، قل كيف العمل مع رجل عندنا في بلدنا يهجرني حتى بعد توبتي من الذنوب والبدع ورجوعي إلى منهج أهل السنة؟ يقول يهجرني شخص حتى وأنا تبت من الذنوب ومن البدع ورجعت إلى منهج أهل السنة، ويقول يعني يقول لي أنا أشك في توبتك.
كان مبتدع أم مدربا؟
نعم.
ثم تاب،
تاب
وأخذ مذهب أهل السنة.
نعم. فيقول له: أنا أشك في توبتك الأخيرة بسبب تكرار التوبة، ويهجرني تكرار التوبة.
يعني هو يتقلب يعني كان
الظاهر هذا
كان يتلون يعني
الظاهر هذا إيه. ويهجرني منذ سنة ونصف، يقول أهجرك كما فعل عمر بصبيغ بن عسر، وهناك من يجالسه ويتأثر به ويهجرني معه حتى هذه الساعة.
على كل حال، إن الله يقبل التوبة من عباده. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمهما وقع الإنسان في الذنوب ولو من الكبائر، فما تاب توبة نصوحة استوفى شروطها، فإن الله يقبل هذه التوبة. وإذا كنت مخلصا في توبتك فلا تبالي بهذا الذي يهجرك. بارك الله، إذا كنت مخلصا. أما أن يكون لاحظ عليك أن عندك شيء من التباب، فأخلص الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى جعل لك فرجا مخرجا، عليك بالإخلاص. وأنا أوصي هذا الذي يروح بالرحمة والرفق، بالرحمة والرفق، شجعك يترك الهجران. بارك الله، وإذا رأى منك تلاعبا بعد ذلك فلا الحق أن يهجرك، لأن هذا الهجر فيه تأديب لك لعلك تستقيم وتثبت على هذه الدعوة ترضى. على كل حال، إذا كنت مخلصا في توبتك فالله يقبل توبتك، فعليك بالإخلاص فيها واستيفاء شروطها من الإقلاع عنها، عن الذنوب التي كنت تمارسها، والندم على ما أسلفت، والعزم الأكيد على أن لا تعود. افهم هذا، ولا تكون توبة سابقة إلا إذا توفرت هذه الشروط. إذا أخذت بشرط منها فهذه التوبة ليست صحيحة. استوفي بارك الله فيك، والإعلان يريد أن تعلنها له أو لغيره، الإعلان إعلان التوبة هذه يريد أن تعلنها عنده فقط أو عند الناس جميعا، ما أدري عاد، بارك الله فيك. وإذا كنت مجاهرا فالأحسن أن يعرف إخوانك الذين تبت إلى منهجهم أن يعرفوا أنك أطلعت من تلك الأمور البدع والمعاصي التي كنت تمارسها، قد لم يعرفون هذا. يعني الرسول يعني كان إذا تاب أحد ما يقولها أعلم، لكن يشاع عند الناس ويشتهر أنه قد تاب، كان كافرا فأسلم، يجاهد معهم يصلي معهم خلص هذا رجع عن كفره، يكفي بارك الله فيك. وأنت كذلك كنت ما تصلي ستصلي في المساجد، تصلي مع الناس، كنت تحضر المواعيد تركتها، كنت تطوف بالقبور أو تسجد لها أو تدعوها تركتها وأصبحت تنكر من يفعل هذا، هذا من الإعلان، هذا من إعلان التوبة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان الشخص يسكن مع والديه فهل هو ملزم بإخراج زكاة الفطر لوحده وهو أعزب، أو يخرجها عنه والده علما أن والده يخرجها نقدا؟
إذا كان كنت فقيرا ليس لك دخل مالي وليس لك من المال إلا ما ينفقه عليك أبوك، فإنه يخرج الزكاة عنك، لأن زكاة الفطر على كل حجر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فتجب زكاة الفطر على من ينفق على أولاده يخرج عنه الزكاة، عن زوجته يخرج عنه الزكاة، عن عبده يخرج عنه الزكاة، لأن نفقاتهم واجبة عليه، فيتبعها زكاة الفطر، وهي عن كل رأس صاع من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط ما شكل ذلك، وليس له أن يخرجها نقدا، لأن النقود كانت موجودة في أهل رسول الله والخلفاء الراشدين، كانت موجودة نقود الذهب ونقود الفضة، موجودة هذه الأنواع التي فرض فيها رسول الله الزكاة، فلو كانت النقود يعني تغني عن هذه الأصناف من الحبوب وغيرها لا شرع يعني إخراج النقود في ذلك العهد، لكن لما حدد رسول الله هذه الأصناف وعينها مع وجود النقود دل على أن الزكاة زكاة الفطر واجبة من أعيان هذه الأشياء لا في قيمها، بارك الله فيكم. فيؤلم وينصح، يبين له أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر في هذه الأنواع، هذه الأصناف من الحبوب، من التمر، من الشعير، من الأقط، من أقوات الناس التي يقتاتون منها، ولم يشرعها في الدراهم والدنانير مع وجودها في أهلها، ومع حب الناس لها زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، الذهب والفضة عندهم موجودة، مع ذلك رسول الله شرعها في هذه الأشياء، فهذا تعبد، والعبادات توقيفية، فنقف عند حدود تشريع الرسول عليه الصلاة والسلام في أي مجال من المجالات، ولا نأتي بالبدائل من عندنا يعني بديل عن تشريع الرسول لا ينبغي لا يجوز. ويجتهد بعض الناس ما اجتهد، لكن هذا هو الصواب هذا هو الصحيح. بارك الله فيكم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الحد الذي يعتبر فرض عين على كل فرد في علم التوحيد، وما هو الكفائي فيه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
فرض العين أن تعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وأن الله على استوى، وأنه ينزل ويجيء يوم القيامة، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وتعرف أنه سميع بصير قدير خبير مطلع على جميع مخلوقاته، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وأن الله يراك ويرى الخلق جميعا ويسمعهم، فلا تخفى عليه خافية من المسموعات والمحصلات سبحانه وتعالى. تعرف الله بكماله وجلاله وبأسمائه وصفاته، ويجب أن تعرف ما يستحق من العبادة، وتعرف العبادات التي شرعها فتتقرب بها إليه وحده، وتخلص فيها إلا من الصلاة والصوم والزكاة والأذكار وما شابه ذلك، وتعرف ما تصح به الصلاة وما تفسد، وما يصح به الصيام وما يفسده، وما يصح به الحج وما يفسده. ومثل الحج لا يجب عليك أن تعرف مفسداته، وجوبه من الأساس يجب أن تعرف وجوبه والأمر كذلك، لكن مفسداته إذا احتجت إلى الحج واستطعت أن ذلك تتعلم، والأولى أن تتعلمها من قبل أن تشرع في هذا النسق. فتعلم من هذه الأصول، تعلم ما يصحها وما يفسدها، لأن هذه عبادات والله خلقك من أجلها وتعبدك بها، فلا بد أن تعرفها، تدرس، تسأل أهل الذكر حتى تعلم ما يجب عليك وما يصح به عملك من صلاة وصوم وزكاة وحج وما شكل ذلك، وما وراء ذلك من فروض الكفايات يتخصص لها ناس يتعلمون فيها، يعلمون ناس تفاصيل أمر معروف ونهي عن منكر، وتفاصيل مثلا الأمور الأخرى، يعني هذه فروض الكفايات، أمور السياسة والأمور الأخرى هذه يقوم بها من وفقهم الله وما أعطاهم من الوقت وأعطاهم من الفراغ، ما ينهضون فيه بفروض الكفاية. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.